إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما جاء من عند الله تبارك وتعالى: القرآن الكريم، والسنة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما أي الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل. القرآن وحي من الله تبارك وتعالى، والسنة وحي من الله جل وعلا، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن هو الوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن. والسنة مفسرة للقرآن، وموضحة له، ومبينة له، وشارحة ومقيدة لما أطلق، ومخصصة لما عمم، مع الشرح والتفسير والبيان. قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين القرآن بسنته، بعمله وقوله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد بالسنة في اللغة في أحد الإطلاقات الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا هو تعريف السنة عند المحدثين، ولا تعريف عند الفقهاء وتعريف عند الأصوليين. تعريفها عند الفقهاء: المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يطلق السنة، كما هو معلوم عند إطلاق السنة وعند ما تأتي في لسان الشرع، فإنها تدل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين كله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنما يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بطريقتي، عليكم بديني، عليكم بما جئت به. وهذا يشمل العقيدة، ويشمل العبادة، ويشمل المعاملة، ويشمل الأخلاق والسلوك، وليس ذلك بمحصور في المعنى الاصطلاحي الحادث كما يظن كثير من الناس، بل كما يعتقد كثير من الناس. السنة في لسان الشرع أعم منها من السنة في الاصطلاح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمرنا بالتمسك بالسنة، إنما أمرنا بالتمسك بالطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أطلق اللفظ أيضا على العقيدة كما هو معنى في هذا المصنف، فقد سماه مصنفه شرح السنة، وكذلك كتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة لولده عبد الله، وكتاب السنة للخلال ولابن أبي عاصم، إلى غير ذلك من تلك الإطلاقات بهذا اللفظ، مع أن المراد إنما هو العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بطريقة واحدة لا تشتبه على أحد عرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فالحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق، وأول الجماعة ومقدم الجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أفضل القرون. ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا، فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولو كان الناس كلهم على خلافك. ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة، ولو كانوا رجلا واحدا. فإن الجماعة أن تكون على الحق. أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليها فهم أهل السنة والجماعة، وإنما سموا بذلك ولقبوا به لأنهم كانوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطريقة المحمودة من الصراط المستقيم، كانوا على السنة. فهم أهل السنة، اعتقدوا السنة، الطريقة النبوية الرسولية التي خطها خير البرية وجاء بها من عند ربنا جل وعلا وحيا معصوما. السنة التي اعتقدوها وعملوا بها ودعوا إليها اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا، ولذلك يقال أهل السنة والجماعة، كما يقال أهل البدعة والفرقة. فالجماعة والاجتماع مقرونان بالسنة، كما أن الاختلاف والفرقة مقرونان بالبدعة، فلا تذكر البدعة إلا ذكر الاختلاف، أهل البدعة والفرقة، ولا تذكر السنة إلا ذكر الائتلاف والاجتماع، أهل السنة والجماعة. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. من اقتصر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطريقة النبوية وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، لأن من ثبت على هذه الأصول العظيمة على القرآن وعلى السنة وما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحق، من ثبت على هذه الأصول العظيمة فإنه ينتصر على أهل الباطل أجمعين، يخصمهم ويكون معه الحق عليهم ولو كانوا كثيرين، لأن الله جعل الحق منصورا أبدا، والحق إنما يدور مع الكتاب والسنة حيثما دارا. فمن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى الآراء المحدثة والبدع المستحدثة والطرائق التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، من ترك الأهواء جانبا وجانب البدع كلها وأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم والجماعة، فإن الله تبارك وتعالى ينصره على أهل البدع كلهم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلف عنه النصر، فإن تخلف فلشيء ما أحدثه، لأن الحق منصور أبدا
والحق يدور مع الكتاب والسنة حيثما دارا، فهما الحق ومعهما الحق، والله ينصر من أخذ بهما دائما وأبدا. فمن أخذ بتلك الأصول فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله. من كان على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أي مع جماعة المسلمين، وأول من يدخل في الجماعة هم الصحابة المكرمون. من كان على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا، وينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان، لأنهم لا حجة عندهم، حجتهم داحضة، ليس عندهم إلا شبهات وتزييف. والله جعل الحجة في الكتاب والسنة، فإذا أخذ بالكتاب والسنة فهو منصور على أهل الباطل ولو ملأوا الأرض بالحجة والبرهان، إذ لا حجة معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستفترق أمتي، فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخبر، وإنما أراد التحذير، أخبر عن المستقبل وما يحدث فيه من أجل تحذير المسلمين وابتغاء صالحهم، ولكي يكونوا على بصيرة من أمرهم. فأخبر أنه سيقع اختلاف، وسيقع تفرق بين المسلمين، سيتشردم المجموع وينقسم، وستفترق الأمة متشعبة بها السبل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة، الناجية منها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا من علائم نبوته ومن دلائلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أخبر بهذا الأمر المستقبلي من أجل أن تحذره الأمة، ولكي تكون على بصيرة من أمرها، ولكي لا يدب الشقاق بين أبنائها، ولكي لا يحصل تفرق بين صفوفها. ولكن التفرق أمر قدري، فهو واقع لا محالة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تأخذ حذرها، وألا تغتر بكثرة المخالفين والمنازعين، وأمر أهل الحق بألا يزهدوا فيه. فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي كلمة جامعة للخير كله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مستقبلي يقع في الأمة لا محالة، وهو الاختلاف الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاختلاف مجردا، وإنما وصفه بالكثرة: فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، وهو حديث ثابت وصحيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يقع من الداء، وأعقبه بوصف الدواء، فذكر الاختلاف الكثير، وهو داء وأي داء. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا داء الأدواء، وهذا هو المرض الكبير. ثم وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء وبيّن السبيل إلى البرء من ذلك الداء، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا دواء الداء. بين أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهي النجاة من الفتن والعصمة من المحن، وهي التي بها النجاة من الافتراق والضلال. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو طوق النجاة في يم الفتن والمحن، من تمسك به نجا ومن أهمله غرق. هذا ما ينجو به العبد عند الافتراق، ينجو به من الضلال، وينجو به يوم القيامة من النار، وهو من كان على مثل ما كان عليه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه صحابته الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو ما ينجي من الفتن والافتراق. فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار، وأما الفرقة الناجية فهي التي تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفرق النارية فدخولها النار يختلف، منهم من يكفر ببدعته فإذا دخل النار دخل مع الكفار مخلدا فيها أبدا، ومنهم من تكون بدعته مفسقة فإذا دخل النار دخل مع العصاة من أهل القبلة، يعذب في النار ثم يدخل الجنة يوما من الدهر برحمة الله. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تلك الفرق ما يكفر ببدعته، ومنها ما يضل بها دون الكفر، ومنها ما هو معصية كل بحسبه. فإذا دخلوا النار افترقوا على حسب مآلات بدعهم. فلا يستشكل على قول العلامة ابن باز رحمه الله عندما سئل عن الإخوان والتبليغيين: هل هاتان الجماعتان من الفرق النارية المذكورة في حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فروجع: من الفرق النارية يا شيخ؟ قال: نعم، من الفرق النارية. نعم، كل من حاد عن منهاج النبوة فهو في النار. هذا إخبار عام، وأما تنزيل ذلك على المعينين فبحسبه، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة كما هو معلوم. ولا يحكم على أحد بالنار إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع وأقيمت الحجة كما هو معلوم. في أمور كثيرة ينبغي أن تعلم من قواعد أهل السنة في تكفير المعين، وأهل السنة هم أشد الناس توقيا من تكفير المسلمين بغير موجب. فإذا قال هذا العلامة رحمه الله تعالى: هؤلاء من الفرق النارية، فليس هذا بحكم عليهم أنهم من أهل الخلود في النار، وليس بحكم على التعيين، وإنما هو حكم عام. فكل جماعة تخالف منهاج الفرقة الناجية، تخالف منهاج النبوة، فهذه الجماعة فرقة من الفرق النارية من الثنتين والسبعين فرقة. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم أخبر عن حلية الناجية وعن علامتها وعن صفاتها لما سئل صلى الله عليه وسلم: من هي يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية؟ والصحابة أحرص الناس على الخير وأشد الناس توقيا عن الشر، فأرادوا أن يعرفوا حلية وعلامة وصفة الفرقة الناجية لكي يحققوا ذلك في أنفسهم، ولكي يجانبوا أهل الضلال وأهل الأهواء والبدع. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن كان كذلك فهو من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، وهو على منهاج النبوة، ومن خالف وشذ شذ في النار، لأنه يكون من 72 وكلها في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا ما ينفعنا وما يعصمنا به ربنا من الزيغ والضلال. أقيمت الحجة وانقطعت الأعذار، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا من أمور الغيب المستقبلي كشفها الله تبارك وتعالى له وأطلعه الله تبارك وتعالى عليها. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرنا من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم. عند حدوث الأهواء والافتراق نتمسك بما قال، نلزم الحق ونصبر عليه وندعو الله أن يثبتنا عليه، ولا نجاة إلا بذلك دائما وأبدا. فذلك هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وكانوا من عادتهم أنهم يضعون شيئا مرتفعا يضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون به، والمنار الآن معلوم مشهور لهداية السفن في أطباق البحار، وليهتدي المسافرون بذلك في الأرض. فذلك الذي ذكره هو منار الإسلام، يهتدى به في الظلمات ويؤم عند وقوع المدلهمات، ولا نجاة إلا بقصده والسير على نهجه ونحوه. فمن سار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، إما في بر وإما في بحر، لأنه يكون حينئذ في عماية في متاهات. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مثل واضح للتمسك بالحق. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، تماما كما يكون الملاحون بين أمواج البحار الزائرات تزأر بهم زئيرها وتعلو بهم وتحطهم، وهم لا يهتدون في ظلمات البحر إلا بأن يأموا بفضل ربهم تبارك وتعالى صوب مناراتهم التي أعليت لهم. فكما يكون الحال كذلك والقبر المائي يفغر فاه بأنياب من أمواجه وأمواهه، يريد أن يبتلع من هنالك، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى بالهداية في ظلمات البحر وكذا في ظلمات البر، بأن يأم المرء صوب مناره الذي أعلي له مستنيرا يهتدى به. فكذلك جعل الله أعلام الكتاب والسنة قائمة مرفوعة مستنيرة يستضاء بها في كل ظلمة وتؤم في كل محنة وتقصد عند وقوع كل فتنة، فمن عمي عنها فإنه لا بد هالك، ومن أمها وقصدها أتته النجاة من جميع المسالك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن كان على ذلك النهج سالكا، ومن كان إلى ذلك المنار قاصدا أتته النجاة بفضل العلي الكبير. ثم قال المصنف رحمه الله: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الدارمي عنه وغيره. إياكم والتعمق، والتعمق والتنطع الغلو والتشدد في الدين، كالذي يقول أنا أصوم لا أفطر، والذي يقول أنا أصلي لا أرقد، والذي يقول لا أتزوج النساء وأتبتل. هذا كله تشدد وتعمق، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، وقال هذه سنتي، فمن رغب عن هذه السنة فإني بريء منه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فاستدعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل من أتى بما يخالف سنته: من رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوسط في الأمر كله، وضرب لذلك مثلا بسنته وما كان عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا عليها، وأن يقبضنا في زمرة من جاء بها، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مرفوعا: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. وهو ليس بمرفوع في حقيقته، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه الدارمي في سننه وأخرجه غيره. إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، فإن الدين رفع الله تبارك وتعالى فيه الحرج، وما جعل تبارك وتعالى في الدين من عسر على أحد، بل إن قاعدة الدين التي يدور عليها هي التيسير، ولكن التيسير إنما يكون من قبل الله تبارك وتعالى الذي خلق خلقه وهو أعلم بهم، لا يكون على حسب الأهواء، لأن المصلحة يدور عليها الدين حيث دارت، والدين مصالح كله، تحصيل مصالح في الدنيا وفي الآخرة، ودرء مفاسد في الدنيا وفي الآخرة، ولكن المصلحة ما قرره الشرع الأغر. ليست المصلحة ما يظنه الناس مصلحة، لأن الناس يتبعون أهواءهم وعقولهم قاصرة، فربما رأوا المفسدة مصلحة وظنوا المصلحة مفسدة. والله تبارك وتعالى خلق خلقه وهو خبير بهم، وهو أعلم بهم من كل خلقه، فشرع لهم ما يصلحهم وما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يخطب، فرأى رجلا قائما في الشمس ضاحيا لا يقعد ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن يسكت ولا يتكلم، ونذر أن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأمره بما فيه خيره وما تعود عليه مصلحة له، وأما قيامه فلا ينفعه حيث لم يأمره الله به، وأما أن يكون في الشمس ضاحيا فلم ينفعه شيء من ذلك لأن الله لم يأمر به، وأما صمته فإن الله تبارك وتعالى لم يتعبده به في هذا الموطن، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم، ومروه فليتم صومه، ففيه ما ينفعه بفضل الله جل وعلا، ومروه فليقعد وليستظل وليتكلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلو في الدين، ونهى عن التعمق فيه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا الرجل يذهب يدعو والنعاس قد أخذ بمعاقد أجفانه، فهو يغالبه فيغلب تارة ويصرع ويقوم تارة ويصحو، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل في مثل هذه الحال، لأنه لا يدري لعله يذهب يدعو ربه لنفسه فيدعو عليها، في معنى ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، هي أم المؤمنين بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذا حبل لزينب تصلي عنده، فإذا فترت فإذا كسلت تعلقت به، يعني ليتجدد لها نشاط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، ليصلي أحدكم نشاطه، فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا بما لم يستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تبارك وتعالى لا يريد أشباحا منصوبة، وإنما يريد قلوبا بالعبودية له نحوه مصبوبة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، لأن تركيزه وجهده سيكون كل ذلك منصبا على موضع غائطه وبوله، وهذا أمر لا يصح أن يكون وهو قائم بين يدي ربه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الحال، نهى أن يصلي الرجل حاقنا أو حاقبا وهو يدافع الأخبثين، وكذلك النهي عن الصلاة في حضرة طعام تشتهيه النفس بضوابطه، وكل ذلك من أجل تفريغ القلب لله وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، من أجل أن تثمر العبادة ثمرتها. لذلك جاء النهي عن الغلو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، نهى عن التشدد والتنطع في دين الله تبارك وتعالى، لأن دين الله تبارك وتعالى يسر. نعم، دين الله يسر، ولا تجد فيه المشقة أبدا، وإنما تجد المشقة إن ظننت أنك آخذ به وقد تعديت، فإذا خرجت على حدود الدين بغلو أو تقصير، بإفراط أو تفريط، لأنك في الحالتين تكون على غير الجادة، إذا وقع شيء من ذلك جاء العنة وجاءت المشقة. وعندك المثال مضروبا فيما كان من أمر موسى عليه السلام مع فتاه، فإنهما لما تجاوز الميقات الذي وقته الله عند فقد الحوت، لما أويا إلى الصخرة ففقدا حوتهما، فهذه هي العلامة، وكل حركة بعد هذه العلامة إنما هي في غير تكليف. ما قال موسى قط شيئا يدل على التعب والنصب إلا بعدما تجاوز وفتاه الميقات. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وإنما قال ذلك لما جاوزا، لما جاوز العلامة التي ضربت وحددت. وكذلك أمرك في دين ربك، إن التزمت الكتاب والسنة بفهم الصحابة لن تجد التعب أبدا. فإذا تمسكت بالكتاب والسنة ووجدت التعب في الدين فتأكد أنك على غير سبيل، فأنت قد تجاوزت إما بإفراط وإما بتفريط. وموسى لم يذكر النصب إلا لما جاوز العلامة وجاوز الميقات. فلما جاوز قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما تخطي الحد الذي حده الله تبارك وتعالى حدا وعلامة وقع النصب وجاءت المشقة. وكذلك كل سالك إلى الله لا يجد المشقة أبدا. فمن أطاع الله وعبد الله عبادة صحيحة بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان وجد السكينة، ونفى الله عنه القلق والاضطراب، واستقامت أموره وانشرح صدره وصلح باله واستقام منهاجه واستقامت على الصراط المستقيم قدماه. وعليكم بدينكم العتيق، العتيق القديم يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تترك المحدثات وأن تأخذ ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الدين القديم. الدين القديم العتيق هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليك أن تنفي المحدثات وأن تجانب الشهوات وأن تبتعد عن الشبهات وأن تكون منزويا منقبضا عن كل الآراء المحدثات، وأن تأخذ بسنة رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاجتهادات الخاطئة والبدع المحدثة التي أحدثها الناس وهم يظنونها قربة يتقربون بها إلى الله، وهي زيادة عمل بزعمهم يقرب إلى الله، فهذه ما دامت مخالفة لسنة رسول الله فلا خير فيها أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل هذه سور كلي عام كما يقول المناطقة. فلفظة كل هي أقوى ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، لم يستثني بدعة واحدة حتى يقول إنسان هذه بدعة حسنة أو هذه بدعة مباحة. كل ما أحدث في دين الله فهو ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكيف يتقرب إلى الله جل وعلا بالضلال؟ نسأل الله أن يمسكنا سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك بما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأصحاب من قدماء الصحابة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان. عليك بالدين العتيق، والدين العتيق ما كانوا عليه قبل وقوع الافتراق، وإنما وقع الافتراق بمقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عليك بما كان عليه الأصحاب وما كان عليه من تبعهم ممن كان على نهجهم من التابعين لهم بإحسان، ومن أتباع التابعين وتبع الأتباع والأئمة ومن سار على المنهاج. تمسك بذلك وكن عليه، وجانب واترك المحدثات والتجديدات المبتكرات التي يظن أصحابها أنها خير وإنما هي ضلالة وشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويستشكل إنسان فيقول الكتاب عندنا والسنة بيننا، وإذا فنحن لم نضل ولن نضل وما ضلت الأمة أبدا، إذ إن الكتاب والسنة بين ظهراني الأمة، فإذا لم يقع ضلال قط. وهذا وهم وضلال، لأن الكتاب إنما ينبغي أن يؤخذ على مراد الله، ولأن السنة ينبغي أن تؤخذ على مراد رسول الله. فكتاب الله حق، نؤمن بكتاب الله وأنه من عند الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا موطن الخلل، أنهم يأخذون بالكتاب على مرادهم لا على مراد الله، ويأخذون بسنة رسول الله على مراداتهم وعلى حسب أهوائهم لا على حسب مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء القيد: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتجد الفرق والجماعات تتناحر تتخالف، يكفر بعضها بعضا، ويبدع بعضها بعضا، ويفسق بعضها بعضا، وكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة. فيقال كيف يقع اختلاف التضاد ويكون الجميع على شيء واحد؟ لو كانوا جميعا على شيء واحد ما اختلفوا. هذا الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فكيف يجتمع من كان بأقصى المشرق مع من كان بأقصى المغرب في قرن؟ وهل هذا إلا كجمعك بين النار والماء في يدي؟ هذا كله من المحال المستحيل. وإذا إنما ادعوا الأخذ بالكتاب والسنة ولم يأخذوا بالكتاب والسنة حقيقة. وأسعد الناس وهم الفرقة الناجية من أخذوا الكتاب كتاب الله على مراد الله، ومن أخذوا سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف أن الكتاب على مراد الله وأن السنة على مراد رسول الله؟ أن تأخذ الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فإذا أخذت الكتاب والسنة بهذه الضميمة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أخذت الكتاب على مراد الله، وأخذت السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي عمل وأي قول وأي اعتقاد ينبغي ألا تقره حتى تعرضه على الكتاب والسنة؟ يجيئك من يجيئك كائنا من كان، فيعرض عليك ما يعرض من الآراء والأهواء، ويؤتيك ما يؤتيك من البدع والضلالات والأقوال. اعرض ما يؤتيك إياه على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله، واجعل هذا منهاجك، وإلا ضل الأبعد وشذ في النار. هما ثنتان لا ثالث لهما، وإن تطيعوه تهتدوا، فإن لم تطيعوه ضللتم. هما ثنتان لا ثالث لهما، وإن تطيعوه تهتدوا. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى، ومن لم يطعه ضل لا محالة. فعلينا أن نعرض ذلك على ما كان عند الأصحاب رضوان الله عليه، فنأخذ الكتاب على مراد الله، ولا نصل إلى مراد الله إلا إذا عرفنا ما جاء به رسول الله وما تكلم به أصحاب رسول الله وما كان عليه من تبعهم بإحسان، ونأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نعرف سنة النبي حقيقة حتى نعرف كيف أخذ السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهموها واعتقدوها وعلموها وطبقوها وأقاموا عليها ودعوا إليها وكافحوا وجاهدوا دونها حتى أتاهم اليقين. فالزموا المنهاج منهاج النبوة عباد الله، لأن الفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله أن يقيمنا على ذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.